الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: الآية الثالثة، أي من آيات أركان الصلاة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين يحافظون على الصلاة، فأمرهم سبحانه وتعالى بالإكثار من ذلك، فهم يصلون. وقد تقدم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وتاركها كافر. فهذا النداء للمؤمنين أن يكثروا من ذلك، وقد رقب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في حديث أبي فراس عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهكذا حديث ثوبان عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وأمر الله عز وجل بالركوع والسجود دون ذكر غيرهما من الأركان، لأن الركوع والسجود أشهر أركان الصلاة، وهما من أشهر الأركان أيضا دلالة على التواضع والخضوع والخشوع لله عز وجل وكمال الذل، فإن الانحناء يدل على الخضوع، والسجود يدل على التذلل لله سبحانه وتعالى. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود لغير الله، حتى قال: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود عبادة خاصة بالله. وقد قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا رأينا الروم يصنعون بأمرائهم كذا، فهل نسجد لك؟ فنهاهم صلى الله عليه وسلم مخبرا أن ذلك خاص بالله عز وجل. وما جاء في قول الله عز وجل مخبرا عن أخوة يوسف: وخروا له سجدا، فهذه شريعة خاصة بهم، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا ما لم يقره شرعنا أو يأتي في شرعنا ما يوافقه. وهكذا مسألة الانحناء اختلف فيها العلماء، فبعضهم يحرمها مطلقة، أي الانحناء لغير الله عز وجل، الانحناء في التحية سواء للوالدين أو لغيرهم، فبعضهم يحرمها مطلقا، وبعضهم يرى أنها مكروهة كراهة شديدة لما فيها من التشبه بالكفار الذين ينحنون ويركعون لأصنامهم. وأما الحديث الذي جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الانحناء، فهو حديث ضعيف لا يثبت بحال، والذي يظهر أن الانحناء إن كان انحناء خفيفا للعناق للمعانقة ونحوها فلا بأس بذلك وليس بمحظور، وإن كان كما يصنعه الكفار فهو محرم ويبتعد عنه. وأما بعضهم فأوصله إلى الشرك والكفر، وهذا قول بعيد وضعيف على ما بينته في بعض رسائلي إلى أهل نيجيريا، فإن بعض تلك البلاد قد ابتليت ببعض الدعاة الذين تشددوا في بعض المواطن وبعض الأمور، ومن ذلك أنهم يعتقدون كل بدعة كفر، كل بدعة عندهم كفر، وهذا قول ضعيف، بل يقارب من قول الخوارج المارقين من الإسلام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقد رددت عليهم برسالة بعنوان اللمعة في تقسيم البدعة، أي إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. ونعود إلى درسنا، وهو أن الله عز وجل أمر بالركوع والسجود. واستدل الشيخ بن عثيمين بهذه الآية على ركنيتهما، فأما الركوع فيقع بعد القراءة وبعد القيام، وقد تقدم الكلام فيها. ومن سننه أن الإنسان يرفع يديه إلى حد منكبيه قبل الركوع، ثم يكبر ويعظم الرب في الركوع، فأما الركوع فعظم فيه الرب، يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا أو أكثر أو أقل، كله يجزئ على الصحيح. وهذا التعظيم واجب لا بد أن يأتي به ولو مرة واحدة. وأما قول وبحمده فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضع الراكع يديه على ركبتيه، هذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة. فإن ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين كان يطبق بين يديه ثم يضعهما بين فخذيه، قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. ولكن قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نضع أيدينا على الركب، فيلقم العبد ركبته يديه. وهكذا لا يشخص رأسه بحيث ينظر إلى الأعلى، ولا يصوبه بحيث ينكسه إلى الأسفل، ولكن بين ذلك. وحد الركوع الذي هو ركن في الصلاة أن يطمئن فيه، فمتى اطمأن فهو ركوع شرعي. وكلما زاد الإنسان من الركوع والذكر فيه كان أفضل، لكن المجزئ فيه أن يطمئن في الركوع. أما ما يفعله بعضهم الذي لا يطمئن لا في ركوع ولا في سجود ولا في غير ذلك، فصلاته باطلة، كما قال حذيفة رضي الله عنه كما في البخاري حين رأى رجلا لا يحسن الركوع ولا السجود: ما صليت ولو مت على ذلك مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قام من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، وله أذكار غير ذلك طويلة وقصيرة. ويرفع يديه حذو منكبيه كما فعل قبل الركوع، لحديث مالك بن الحويرث وحديث ابن عمر رضي الله عنه. ويجب عليه أن يطمئن قائما، مع أن بعض العلماء ذهب إلى أن هذا الإطمئنان أو هذا الرفع إنما هو مستحب، والصحيح أنه واجب وركن، فلا بد أن يقوم من ركوعه حتى يعتدل قائما كما هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه للمسيء صلاته كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود. والسنة أن يضع يديه قبل ركبتيه، هذا هو الصحيح في المسألة، مع أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا. وذهب ابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله جميعا إلى تقديم الركبتين قبل اليدين. والصحيح ما ذكرناه أولا لحديث في الباب عن ابن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة أنه يضع يديه قبل ركبتيه، وقد أعله بعض أهل العلم بأن الحديث مقلوب، أو أن ركبتي يعني ركبتي البعير، لأنه نهى أن يبرك كما يبرك البعير، وقال ركبتي البعير في يديه، إلى غير ذلك مما قالوه. لكن أصح حديث في الباب هو حديث البراء في الصحيحين، هو صحيح ولكن ليس بصريح، وإنما استنبط منه الحكم. قال البراء رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يحني أحد منا جبهته حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته بالأرض فيستتم ساجدا. قال العلماء: الحديث دليل على النزول على اليدين قبل الركبتين، وذلك أنه لو كان ينزل على ركبتيه ما احتاج إلى الانحناء، لكن لما كان النزول على اليدين قال: لم يحني أحد منا ظهره. وهذه الفتوى سمعناها من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهو الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة. ثم إذا سجد لابد أن يسجد على سبعة أعظم، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية أعضاء، الجبهة، وأشار إلى أنفه، وهذه عضو واحد، الجبهة والأنف عضو واحد، فيجب أن يسجد على الجبهة. ومن تمام السجود على الجبهة أن يضع أنفه بالأرض، فإن رفعه صحت الصلاة مع الكراهة، أما أن يضع الأنف ويرفع الجبهة فهذا لا يصح. وكذلك على يديه، أي على كفيه، المراد باليدين هنا الكفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أنس: إذا سجدت أو اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه انبساط الكلب أو ذراعيه انبساط الكلب، فدل على أن المراد باليدين الكفين. وفي حديث مالك بن الحويرث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع وجهه بين كفيه. وهكذا في حديث البراء رضي الله عنه في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. والسنة أن يجافي بين المرفقين فلا يضعهما على ركبتيه، وكذلك لا يلصقهما بجنبيه إلا إذا كان في صف ربما يؤذي، وإلا الأصل أن يرفع. ففي حديث ما عبد الله بن بحينة وجاء عن ميمونة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جافى بين جنبيه حتى يرى بياض إبطيه، أو كما قال، والحديث في الصحيحين. ويسبح سبحان ربي الأعلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في مسلم أنه سجد فجعل يقول: سبحان ربي الأعلى. وله أن يكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وفي الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو هذا الحديث: فأكثر من الدعاء. ثم أقل السجود الاطمئنان، وأن يقول فيه: سبحان ربي الأعلى. والأدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرفع رأسه من السجود قائلا: الله أكبر، ويجلس حتى يطمئن جالسا. وقال بعضهم بأن هذا الرفع مستحب، لكن هذا قول ضعيف لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. يقول بين السجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، وليست محصورة بعدد كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه، وجاء عن ابن عباس أنه يقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، لكن هذا الحديث وإن كان سنده حسن فقد أعلها الإمام أحمد بمالك بن العلاء. ثم يعود إلى سجوده الثاني ويفعل كما فعل في السجود الأول. ومن عجز عن السجود يوم إيمان، من عجز عن السجود أو الركوع يوم إيمان، فهذه مسائل جعل الله عز وجل فيها رخصة للعاجز. واعبدوا ربكم، هذا من عطف العام على الخاص، فإن الركوع والسجود من عبادة الله عز وجل، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهذا كذلك، فإن الصلاة من الخير، وهذا دليل على أن الصلاة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الخير يعتبر من أسباب الفلاح. لعلكم تفلحون أي لعله يتحصل لكم الفلاح، مثل قوله لعلكم تتقون أي لعله يحصل لكم التقوى بسبب المبادرة إلى هذه العبادات. وفي هذه الآية دليل لأهمية المسارعة في الخيرات والمبادرة إليها والمحافظة عليها، فإن الفلاح كل الفلاح أن يدخل الإنسان الجنة. قال تفسير الآية، تفسير الكلمات آمنوا أو آمنوا يا أيها الذين آمنوا سبق تفسيرها في الآية رقم 17، أي أقروا وانقادوا لأمر الله عز وجل، فالإيمان هو الإقرار، قال بعضهم هو التصديق، لكن الصحيح أنه الإقرار، لأن الإقرار تصديق وزيادة، تصديق وانقياد. اركعوا احنوا ظهوركم في الصلاة تعظيما لله عز وجل على صفة مخصوصة، وهو ما تقدم بيانه. واسجدوا ضعوا في الصلاة جباهكم وبقية أعضاء السجود على الأرض بصفة مخصوصة، وقلنا أعضاء السجود الجبهة والكفين والرجلين والقدمين، ومن السنة أن تنصب القدمان مضمومة بعضها إلى بعض، لما ثبت عن عائشة في صحيح مسلم افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتلمست بيدي فوضعت يدي على قدميه، فقولها وضعت يدي على قدميه دليل على أن القدمين كانت ملتصقة، وهكذا منصوبة وأصابعها تشير إلى القبلة. قال واعبدوا ربكم، تذللوا له بالطاعة بفعل أوامره وترك نواهيه، وافعلوا الخير أي كل ما كان خيرا من عبادة وغيرها، وكل ما كان خير ففعله عبادة، من تقرب به إلى الله ففعله عبادة، حتى ما هو واجب على الإنسان كإطعام الأهل يعتبر عبادة ما دام مخلصا ومتقربا به إلى الله عز وجل. لعلكم، لعل للتعليل، فهي بمعنى من أجل، تفلحون تدركون مطلوبكم وتنجون من مرهوبكم. قال المعنى ينادي الله تعالى عباده بصفة الإيمان تهيجا لهم على قبول ما يخاطبهم به، لأن الإيمان هو الذي يحمل صاحبه على فعل أوامر الله وترك نواهيه، فيأمرهم تعالى بالركوع والسجود في الصلاة لما فيهما من تعظيم الله عز وجل، ثم يعطف على ذلك الأمر بعبادته الشاملة للركوع والسجود وغيرهما، وبفعل ما هو خير من عبادة وغيرها، لننال بذلك الفلاح بحصول المطلوب والنجاة من المرهوب. قال ما يستفاد من الآية وجوب الركوع والسجود في الصلاة، وهذا محل الاستشهاد بالآية. 2، فضل الركوع والسجود لأن الله خصهما بالأمر من بين سائر العبادات. 3، وجوب عبادة الله عز وجل. 4، الأمر بفعل الخير وجوبا فيما يجب واستحبابا فيما يستحب، فالخير بابه عظيم. 5، أن القيام بهذه الأمور سبب للفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات. فالفلاح بابه عظيم، والحمد لله رب العالمين.